مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مع زحام الهموم والمشاغل، مع كثرة المشاكل والمشاغل، ماذا يصنع العبد ليصل إلى مرضات الله جل جلاله؟ يا لها من قضية تستحق أن تكون للحياة قضية. قضية الحياة كيف أصل إلى الله في وسط هذا الزحام والتراكم، ما بين هموم ومشاغل ومشاكل وأعداء وقواطع وعقبات وعوائق وشهوات وأنفس؟ كيف؟ وإخوتي، قال الله جل جلاله حل هذه القضية في قوله سبحانه: فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا له. فلو صدق الله، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحشني الحديث ده من زمان ما قلناش، أن رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فأين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذن أبايعك. فبايع النبي وانطلق معه، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يرعى ظهورهم. عين النبي صلى الله عليه وسلم انه يرعى الظهور، يعني الـ 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 الابل اللي بيركبوها يمشي عليه اسمها الظهر، هو يرعاها. لما ينزلوا يقاتلوا هو يروح يسقي الابل ويعلفها ويرعاها ويحافظ عليها لحد ما يخلصوا الجهاد ويرجعوا يركبوها وهم راجعين، لان الابل التي او الفرسان التي تقاتل غير الابل اللي بتركب في السفر، الحوامل الرواحل. الشاهد ايه؟ الرسول اداله شغلانة بعيد عن الجهاد فلم يأنف، وإنما جعل يرعى الظهور. فلما كانوا في بعض الغزوة أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، فقسم له قسما فأرسله إليه، فلما بلغه قال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله في حجره حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألقاه بين يديه وقال: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ أنت تديني فلوس؟ أنا مش جاي معك عشان فلوس. ما على هذا تبعتك؟ إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تصدق الله يصدقك. أصدق الله يصدقك. فولى الرجل. فلما كان من آخر النهار أتي به إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمولا، وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه في الحتة اللي شاور عليها بالضبط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتسم قائلا: صدق الله فصدقه الله. سبحان الملك. كنت لسه بقول امبارح إن القضية مش قضية انه بيشتغل ايه، ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج وهو في السماء عند سدرة المنتهى وهو يرى نهر الكوثر، وقال فمددت يدي فإذا مسك أزفر، في جو ده شم رائحة. لسه الواد مصطفى ربنا يهديه بيقول يعني في وسط الروائح الجميلة بتاع الجنة دي شم ريحة، دي حاجة خاصة جدا رائحة. فقلت يا أخي يا جبريل ما هذه الريحة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، واحدة كانت بتسرح لبنت فرعون شعرها مؤمنة، وقعت منها المدرة فقالت بسم الله فقتلها فرعون فدخلت الجنة. ريحتها معبأة رغم انها كانت مجرد ماشطة. الرسول يهتم بأمر امرأة كانت تقوم المسجد. هي دي القصة، ان الرجل كان يرى الظهور. المهم توصل لربنا، مش قضية انت شغلتك ايه ولا انت مين. المؤهلات عند ربنا مسألة مختلفة. ولذلك وقفنا في اللقاء الماضي لنتساءل عن سر خطير، سر الأنفة من المعاصي. ازاي الانسان يستطيع ان يأنف من المعاصي؟ ان هو ما يبقاش نفسه يزني ولا نفسه يسرق ولا نفسه يكذب ولا نفسه يغتاب حد ولا نفسه ينام عن صلاة، مالوش نفس. تيجي ازاي دي؟ بالتقوى. حين يكون تقيا بالتقوى. لذلك الرفع بيقول ايه؟ ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء إلى أصله. التقوى لما تدخل قلب الإنسان، وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. التقوى لما تدخل القلب هنا يقول كده بتبقى زي كأن الإنسان مرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض. شوف المرض لما يبقى واحد مريض عنده برد، مريض اي مرض عنده اي حاجة مرض، تقول له كل يقول لك ايه؟ ماليش نفس، ملوش نفس ياكل، ملوش نفس يشرب. اهو الاتقياء كده ملوش نفس يعصي ربنا. التقوى تعمل كده، تخلي الانسان ملوش نفس في الحاجات دي كلها، بالعكس ده تلاقيه قرفان منها، يقول لك ماليش نفس ابص للاكل. المريض يعني. فالتقي لما يجي الناس اللي منبهرين بالصور، صور المجلات ولا صور الجرائد ولا صور النساء العاريات واللي بيقولوا عليهم عليهن فاتنات، هو قرفان من المنظر، حصل له قرفة. هذه الأنفة من المعاصي سرها التقوى. يعني ايه التقوى؟ ان يدع بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. سر التقوى، سر هذه الحياة. احنا قلنا الاخلاص سر الاسرار، والتقوى من سر الاخلاص. التقوى ان الانسان يبقى تقي. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من اهلها. ايضا ايها الاخوة، بعد التوبة النصوح يحتاج الانسان لكي يستطيع السير الى الله ومعرفة الطريق والثبات على الطريق الى طعمة حلال. اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. سر هذا الطريق وللوصول على هذا الطريق، لتصل من هذا الطريق، لتمر بهذا الطريق، لتسير على هذا الطريق، لتثبت على هذا الطريق، لتتنعم بهذا الطريق، لتحب هذا الطريق، لابد من طعمة حلال. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لقمة توقفه على رجليه يقمن صلبه، تفرد ظهره حلال. كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. الطعمة الحلال علامتها الزهد في الدنيا والرضا والقناعة. الزهد في الدنيا والرضا والقناعة عشان يبقى حلال. الطماع لا يستطيع أن يعيش على الحلال. الذي لا يرضى لا يكفيه الحلال. صاحب الشهوات لا يقنعه الحلال. الزهد في الدنيا والرضا والقناعة هي التي تجعل الإنسان يكتفي بالحلال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. الحلال طعمة حلال، طعمة من حلال. قيل الحلال قليل، قال ولكن قليله كثير. إخوتي لابد أيضا من هذه الطعمة. بعد هذه الطعمة قلنا أول حاجة صدق الإرادة، اثنين التوبة، ثلاثة طعمة حلال، أربعة التسبب إلى الطاعة. علامتها هجر قرناء السوء. التسبب إلى الطاعة. يعني إيه التسبب إلى الطاعة؟ يعني إيه المقصود بكلمة التسبب إلى الطاعة؟ يعني إيه؟ بعض الناس لظرف ما، لسبب ما، لهدف ما، ترك المعاصي وأقبل على الله. ترك المعاصي وبعدين يقول لك أنا تبت، وبعدين أعمل إيه؟ وبعدين نايم في البيت ما بيعملش حاجة، لا بيقوم الليل ولا بيقرأ قرآن ولا بيتعلم علم ولا بيذكر الله ولا بيدعو إلى الله ولا. طب ما البطالة دي هتجيب معاصي تاني. عشان كده بيقولك بتوب وارجع تاني، وتوب وارجع تاني، وتوب وارجع تاني. لأنك ما بتعملش طاعات. أعمل طاعات، ما أنا عايز أعمل شيء بس مش قادر. مش هو ده اللي انا بقول عليه بقى اسمه ايه؟ التسبب. عارف اللي عامل سبوبة يتعيش منها؟ عايزين نعمل سبوبة طاعة، حاجة نطيع بيها ربنا. سبوبة. السبوبة دي زول كده ايه؟ ممكن تبقى في تعلم القرآن، تعود احفظ قرآن وتعلم القرآن، في حفظ القرآن، في كثرة الذكر، في تعلم العلم، في الدعوة إلى الله، في كثرة الصلاة. خد لك جانب، جوانب الدين كتير. وجوانب الطاعات كثير. زي ما قلنا كده خد لك ايه سبب اي سبب التسبب في الطاعات. اقعد في الجامع، اقعد في الجامع، خلي خدام المسجد، اكنس المسجد، نظف المصاحف، ظبط القبلة، اعدل السجاد، اعمل اي حاجة، شوف لك سبب من اسباب الطاعة، اي سبب، اي سبب يعينك على طاعة ربنا، يشجعك، يقربك، يوجهك، يثبتك، ينفعك، يدخل لك دخل، حسنات. التسبب الى الطاعة، والتسبب الى الطاعة لن يكون الا بهجر قرناء السوء. لازم تبعد عن الناس الوحشة. اخوتي قال الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال الله جل جلاله فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال الله سبحانه وتعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. دائما أهل الحق وأهل الخير قليلون، وأهل الباطل وأهل النفاق وأهل الزور وأصحاب الشر هم الأكثر. لذلك نقول أن الإنسان لابد من هجر قرناء السوء، لابد من تصفية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أن تبتعد عن قرناء السوء، أن تبتعد عن الأشرار، أن تغيرهم. والإنسان لا يعيش وحده، فمعنى أننا أقول لك هجر قرناء السوء يعني التحق بالصالحين. عشان كده هيجي لك بقى نمرة خمسة، لابد من دليل ناصح أمين وصاحب صادق معين. هجر قرناء السوء لابد بجواره، بعد ان تهجر قرناء السوء ان يبقى لك شيخ دليلك، ياخذ بايدك يمشي معك في الطريق، وصاحب يؤازرك. وعلامته حلول العلم فيه وموافقه حكم الشرع دوما.
فتفرق بكم عن سبيل.
مش اي صاحب بقى، مش اي دليل، حلول العلم في ان العالم ده يبقى عالم عنده علم، مشي الطريق قبليك فيعرف معالم الطريق وآفات الطريق، يعرف معالم الطريق وعقبات الطريق وعوائق الطريق. العالم اللي مشي السكة دي مشيها قبلك، هو يعلمها. لما ياخد ايدك اقعد هنا، خلي بالك هنا، انطلق هنا، اقف هنا، اسرع هنا، ابطئ هنا، خلي بالك من دي وخد دي معاك. هذا العلم بالطريق الى الله سبحانه وتعالى، علم شرعي من الايات والاحاديث والخبره، علم شرعي بمناحي العباده وسعه افق العباده في حال كثره العباده وتزاحم الواجبات. اخوتي انا احبكم في الله، بقيت الأخيرة معرفة النفس ومعرفة آفاتها وعلامته فطام النفس عن الشهوات. حين يسير الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى طالبا رضاه راغبا فيما عنده فإنه لا بد أن يعرف نفسه طاقاته قدراته مواهبه آفاته. احنا بنقول كل إنسان ما من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا فيه عيب. العيب إنك ما تعرفش عيبك، نقطة ضعفك، مواطن قوتك وتفوقك، مواطن قوتك وتفوقك إنك تعرف توصل إزاي، تعرف تستفيد من قوتك إزاي، وتعرف تعالج مواطن ضعفك ونقاط ضعفك إزاي. محتاجين فعلا إنك تعرف نفسك. لو عرفت نفسك هتبدأ فعلا تعرف تعمل إيه وما تعملش إيه، تنفع في إيه وما تنفعش في إيه. ابن القيم لما قال الإنسان في الطريق إلى الله عز وجل لابد له من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، قال إيه؟ قال إن الطريق إلى الله واحدة لكنها في داخل هذه الطريق مراضي الله متعددة. فقد تجد إنسانا سيد عمله القرآن، هو الطريق الذي فتح له فيه ونفذ إلى الله منه القرآن، فطيلة وقته يقرأ القرآن أو يتعلم القرآن أو يعلم القرآن أو يحفظ القرآن أو يراجع القرآن أو يجود القرآن أو مشغول بالقرآن طول الوقت. وبعض الناس طريقه إلى الله الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، كل انشغاله بالذكر. بعض الناس تانيين طريقه إلى الله الصلاة، فهو إما مشغول بالصلاة أو بالاستعداد للصلاة، فإذا انشغل عن الصلاة فسد قلبه. فده اللي احنا بنقوله دايما، أنت تنفع في إيه، تقدر تقرب لربنا بإيه، تقدر توصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى بإيه. لازم تبقى عارف، لازم تكتشف نفسك لتصل إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي، هذه السبعة التي ذكرناها للوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولبداية السلوك هي الفكرة، الفكرة نفسها أن تكون قضية في حياتك وقضية لحياتك في سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أن أول حاجة أن يكون له قلب. القلب له مهمة أصلية خلق لها. يقول ابن القيم في المدارج: فمهمة القلب الأصلية التي خلق لها خمسة: أنه يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. اثنين: يكشف عن طريق الحق ونهجه. ثلاثة: يكشف آفات النفس والعمل. أربعة: يكشف قطاع الطريق. خمسة: يبصر مواطن الوصول. خمسة دي اللي بيها هي شغلة القلب بخمسة. يقول: وذلك بخمسة: بنوره وحياته وقوته، من وصحته وعزمه، ثلاثة، وسلامة سمعه وبصره، أربعة، وغيبة الشواغر عنه، هذه خمسة. وظيفة القلب الأصلية، الله خلقه، إن الله لم يخلق لك قلبا ويودعه في صدرك إلا لهذا لتصل إليه به. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كأنه استجيبوا، وهذه الاستجابة تحتاج إلى قلب لا يحال بينه وبين الوصول. دي وظائف القلب الأصلية. لكن هذا القلب كالجسد، يمرض ويموت، يتعب ويمل، يجوع ويعطش، لذلك لن يستطيع السير في هذا الطريق إلا قلب سليم. عايزين نعرف دلوقتي قلبك سليم ولا مريض ولا ميت؟ أي القلوب قلبك؟ نذكر في اللقاء القادم بإذن الله تعالى علامة صحة القلب وعلامة مرض القلب، صفات القلب السليم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.